بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود، نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود. معكم في الاستوديو
عماد الطفيلي
ونزار بوش. ما عندك عماد اليوم؟ ما هي مواضيعنا اليوم؟
نبدأ بالموضوع الأول، الشارع الجزائري يحتفل بقرار رئيس الجزائري بعدم الترشح لولاية خامسة واتخاذ إجراءات تسمح بإصلاح النظام السياسي.
واشنطن تهاجم روسيا بسبب فنزويلا.
وكارثة تهدد الركبان، روسيا وسوريا تتهمان واشنطن بالتفكير الاستعماري.
الشرق الأوسط يحتل المرتبة الأولى في العالم بشراء السلاح.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. ونبدأ بالعنوان الأول عن الجزائر والخبر يعني الذي حدث أمس، وهو إعلان الرئيس الجزائري عدم الترشح لولاية خامسة واتخاذ إجراءات تسمح بإصلاح النظام السياسي. يعني بعد يوم واحد من عودته من رحلة علاج في مدينة جنيف السويسرية، أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء أمس الاثنين العديد من القرارات الهامة، وعلى رأسها إعلان عدم ترشحه لولاية خامسة. كما أعلن بوتفليقة في رسالة للشعب نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الندوة الوطنية الجامعة المستقلة ستتكفل بإعداد دستور جديد للبلاد سيتم طرحه على الاستفتاء الشعبي.
نعم عماد، وهذا الخبر أفرح الجزائريين بكل تأكيد، وأوقف طبعا الخطر عن حرب أهلية ربما كانت ستؤدي بالجزائر إلى الهاوية. على كل حال، هل يمكن لهذه الخطوة التي اتخذها الرئيس الجزائري أن تمتص نقمة الشارع وتبعد حالة الفوضى والتشرذم من البلاد؟ فلنستمع إلى ما يقوله في هذا السياق لإذاعتنا نائب مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية والجيوسياسية صهيب خزار.
نعم، وفي الحقيقة المترشح السابق السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي سحب ترشحه البارحة في قرار كان قرارا تاريخيا، وقد كان في السابق السيد عبد العزيز بوتفليقة قد طالب الترشح لعودة رئاسية لمدة سنة فقط، يتم من خلالها عقد ندوة وطنية، يتم من خلال هذه الندوة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة وجذرية لتغيير النظام حسب ما جاء في رسالة السيد بوتفليقة. وفي رأيي أو حسب رأيي أن المرحلة الانتقالية يتم فيها عقد ندوة وطنية تناقش فيها محاور عديدة، يتم من خلالها إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تمهد للبلاد للمرور الجمهورية الثانية حسب ما وعد الرئيس حتى في السنوات السابقة، بأنه يعد الشعب الجزائري بالمرور نحو ما يسمى بالجمهورية الثانية، على أن تكون هذه المرحلة الانتقالية مسطر لها خلال الأشهر المقبلة. تسير عفوا من طرف رجل توافقي كما جاء في رسالة السيد عبد العزيز بوتفليقة بالأمس.
وأكد بوتفليقة أن الندوة الوطنية ستكون في شكل هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أسس النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل الدولة الوطنية. وبين أيضا أنها ستكون عادلة من حيث تمثيل المجتمع الجزائري ومختلف ما فيه من المشارب والمذاهب، مشيرا إلى أن شخصية وطنية مستقلة ستنظم أعمالها وتحرص على إتمام مهمتها قبل نهاية عام 2019.
كما أفاد بأن الندوة الوطنية المستقلة هي التي ستتولى تحديدا موعد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدا عدم الترشح بأي حال من الأحوال. وعن رأيه في سير تطور الأحداث في الجزائر يقول نائب مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية والجيوسياسية صهيب خزار.
أود أن أذكر السادة المستمعين بأن في سنة 2010 كانت الجزائر قد شهدت أولى مبادرات ما يسمى بالربيع العربي.
نعم
كانت
صحيح.
كانت زيت وسكر آنذاك، ولكن كان التعامل المنظومة السياسية وتعامل الدولة الجزائرية كان التعامل في الطريق الإيجابي، وامتص غضب الشارع آنذاك وجنب الجزائر ما لا يحمد عقباه، وقد كانت خطوة ذكية وفي الطريق الصحيح لتفادي الفوضى داخل الجزائر، وكانت العديد من الأطراف الدولية والإقليمية التي كانت تتربص بالجزائر ولا تزال حقيقة لمواقف الجزائر سواء على المستوى الخارجي والداخلي، أيضا حتى في الداخل قطعت الطريق أمام العديد من الأطراف الخارجية للتدخل. ولكن ما أود أن أشير إليه أن ما من قطع الطريق أمام الخارج أيضا هو وعي الشعب والجماهير الرافضة لأي تدخل خارجي مهما كان شكله أيضا وعنوانه، وكذا أيضا عمل الأسلاك الأمنية التي عملت طوال المدة الماضية على التعامل مع الأحداث والحراك بحذر شديد، ما دام هذا الحراك حراك سلمي، وهذه الخطوة الذكية التي قام بها السيد بوتليقة أيضا تدخل في إطار محاولة امتصاص غضب الشارع بدون أضرار وعدم ارتكاب أخطاء إدراكية التي وقعت فيها بعض الدول، أقول بعض الدول في إطار مرحلة ما يسمى بالربيع العربي. وأيضا لا نبخس الرجل حقه، هذا الرجل أيضا يعني أعطى للسياسة الخارجية الجزائرية بريقها، و أيضا ساهم أيضا في تقوية الجبهة الداخلية الجزائرية، وأيضا عدم نسيان وعي الشعب أيضا والجماهير الجزائرية التي أصبحت حتى نتابع مثلا في بعض الصفحات مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات الجزائريين على بعض المواد الإعلامية المطروحة بخبث، أقولها بخبز من طرف بعض وسائل الإعلام العربية والأجنبية التي أرادت أن تزرع الشك بين الجزائريين، يعني بين الجزائريين كدولة وشعب أو بين الشعب والشعب أيضا. ولكن لو نرى تعليقات الجزائريين يعني عموما تطالب هذه الوسائل الإعلام وهذه الدول بعدم تدخل، وقد وجهت رسالة واضحة ولا غبار عليها لأي طرف من الأطراف يريد أن يركب هذا الحراك أو يريد أن يخلق أي شكل من أشكال الفوضى في الداخل.
كان معنا من الجزائر نائب مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية والجيوسياسية صهيب خزار، والذي تحدث لإذاعتنا عن سير تطور الأحداث في الجزائر بعد الخطوة التي تقدم بها الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية خامسة.
من جهة أخرى، احتفل الشارع الجزائري بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعدم الترشح لولاية خامسة واتخاذ إجراءات تسمح بإصلاح النظام السياسي، حيث اعتبروها استجابة لمطالبهم ورغبتهم في التغيير. وأظهرت الاحتفالات التي أقامها الجزائريون مدى استجابة القرارات التي أعلنها الرئيس لمطالبهم وتحقيقها للأمال التي نشدوها بخروجهم إلى الشارع.
كما رفع الجزائريون الأعلام الوطنية وامتلأت الساحات الوطنية بعشرات الآلاف، حيث خرجوا تعبيرا عن فرحهم باستجابة الرئيس لمطالبهم، وبدورنا نتمنى للجزائر والشعب الجزائري الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يحموا بلادهم بأحداق عيونهم ويبعدوا عنها شبح الفوضى والخراب والدمار كما حصل في بعض الدول العربية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم، لا شك كلنا مع الجزائر ومع وحدته الوطنية وعدم التدخل الخارجي. على كل حال عماد، دعنا ننتقل إلى منطقة أخرى، إلى أمريكا اللاتينية، حيث هاجم وزير الخارجية الأمريكي ماي بومبيو روسيا بسبب تعاونها مع السلطات الفنزويلية وشراء النفط من شركة النفط الحكومية الفنزويلية. وقال بومبيو للصحفيين إن شركة روس نفط الحكومية الروسية تواصل شراء شحنات النفط الخام من شركات النفط الحكومية الفنزويلية متحدية العقوبات الأمريكية. هنا أريد أن أعقب على أمر مهم جدا عماد، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث وكأن العالم كله ملكها وبما فيها طبعا فنزويلا.
نعم أكيد، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض إملاءاتها وشروطها على العالم لتبقى سيدة هذا الكون. وخص بامبيو بانتقاداته رئيس الشركة الروسية إيغور سيتشين قائلا إن الأخير يستمر بمد يد المساعدة للنظام الدولي. مستمعينا الكرام، فلنستمع إلى ما يقوله لإذاعتنا بهذا الصدد رئيس نادي العلوم السياسية في موسكو يفغيني بن.
سيدنيونغ شتات في أمريكا.
إن وقاحة الولايات المتحدة قد تخطت كل الحدود التي يمكن تخيلها، وهنا تجدر ملاحظة بأن واشنطن لا تخفي أنها تدعم الانقلاب في فنزويلا. لقد اتخذت الولايات المتحدة عددا من القرارات حول إمكانية التدخل في الحياة الدولية بما في ذلك عن طريق استخدام القوة، وعلى هذا الأساس تحاول واشنطن الضغط على المؤسسات الروسية والإشارة إليها مع من يمكن التعامل تجاريا واقتصاديا وكيفية بناء حياتها التجارية. وفي هذه الحالة يعتبر نظام العقوبات بالفعل نفاقا صريحا، وسيكون من الغريب في هذه الظروف الاستماع إلى رأي الولايات المتحدة التي تستخدم مبدأ ازدواجية المعايير. ويجب أن نفهم أن أنظمة العقوبات هي واحدة من الجوانب الحيوية لحياة الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية. إنها وسيلة عضوية وطبيعية بالنسبة لهم ولحياتهم، لكنه مرضهم وليس مرضنا، وهذه هي مشكلتكم.
كان معنا من موسكو رئيس نادي العلوم السياسية في موسكو يفغيني بين، والذي حدثنا عن الأساليب الفظة التي يستخدمها الأمريكان في تعاملهم مع مؤسسات الدول المختلفة في العالم بما فيها الروسية.
واتهم بامبيو كل من روسيا وكوبا بالمساهمة في خلق الأزمة في فنزويلا، وكأنهم يعني هم ملائكة وغيرهم شياطين. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق عن فرض عقوبات على مصرف يورو فينانس موسنار بنك الروسي بسبب تعاملاته مع شركة النفط الفنزويلية.
وتتضمن القيود المفروضة على المصرف الروسي تجميد أصوله في الولايات المتحدة الأمريكية وحظر التعاملات معه للمواطنين الأمريكيين والمؤسسات الأمريكية. وكانت الإدارة الأمريكية قد حذرت الشركات الأجنبية من التعامل مع الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الحكومية.
من جهتها ردت شركة روس نفط على الاتهام الأمريكي قائلة: ترتبط أنشطة شركة روس نفط في فنزويلا بتنفيذ مشاريع التنقيب وإمدادات النفط، ويتم تنفيذها وفقا للقانون الدولي وعقود السوق الحالية المبرمة قبل فترة طويلة من فرض الولايات المتحدة قيود وعقوبات من جانب واحد، كما هو يعني موضح. تنفذ الشركة مشاريع في 26 دولة بما في ذلك فنزويلا وفقا للتشريعات الدولية والوطنية.
نعم عماد، لم تسلم طبعا قناة RT من هجوم من هجوم وانتقادات بومبيو الذي يعني يتحدث وكأنه يجب أن نقول ما يريد هو. على كل حال وكالة سبوتنيك وRT لم تسلما من هجمات وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو، فوجه سهام نقده نحو هاتين الوسيلتين الإعلاميتين الروسيتين بسبب دعمهما للنظام الشرعي في فنزويلا. وزعم بومبيو في تصريحات نشرها موقع الخارجية الأمريكية أن روسيا استخدمت أجهزتها التضليلية التي ترعاها الدولة مثل قناة RT روسيا اليوم ووكالة سبوتنيك لتحويل الانتباه عن الكارثة الإنسانية لنظام مادورو.
وادعى وزير الخارجية الأمريكي أن روسيا أيضا خلقت هذه الأزمة، وهي أيضا لأسبابها الخاصة تحبط أمال الشعب الفنزويلي المشروع وأحلامه الديمقراطية. وتواصل موسكو مثل هافانا توفير الغطاء السياسي لنظام مادورو، وتضغط على الدول لتجاهل الشرعية الديمقراطية للرئيس المؤقت خوان غوايدو. يعني يتحدث بامبيو وكأن يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تفرض عقوبات اقتصادية على فنزويلا، وكأنها لم تمنعها من بيع نفطها بالكميات المطلوبة، وكأنها لم تجمد لها أرصداتها. هم الذين خلقوا هذه المشكلة لفنزويلا وأوصلوها إلى أزمة اقتصادية، يعني حالة اقتصادية مزرية، ثم يلقون اللوم على روسيا وعلى كوبا وعلى الدول الأخرى.
نعم عماد، هنا نذكر بأن السياسة الأمريكية نفسها والسيناريو نفسه إن كان في العراق، في ليبيا، في يوغوسلافيا وفي سوريا، والآن في فنزويلا: حصار ثم هجوم إعلامي ومن ثم قلب أنظمة للحكم. طبعا اعترف بومبيو بأن روسيا هي التي أحبطت مشروع قرار أمريكي عندما استخدمت حق النقد الفيتو ضد القرار الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدات لفنزويلا في مجلس الأمن يوم 28 من فبراير.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود عبر أثير إذاعة سبوتنيك.
نعم إماد، دعنا ننتقل إلى الشأن السوري وإلى كارثة يمكن أن تودي بحياة مدنيين في مخيم الركبان الذي طبعا أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية في شرق سوريا. رغم النداءات التي وجهتها الحكومة السورية وروسيا للولايات المتحدة الأمريكية بتفكيك مخيم الركبان وإنقاذ المدنيين فيه، إلا أن الولايات المتحدة لم تصغي لهذه النداءات ولم تأخذ بعين الاعتبار المأساة التي يعاني منها الأطفال والمدنيون في هذا المخيم.
طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذا المخيم كأداة ضغط على الدولة السورية، أداة ضغط على روسيا، يعني في محاولة منها لمنع أي
نعم ماد، أتابع في هذا الموضوع نفسه. وقد اتهمت روسيا وسوريا الولايات المتحدة بالتفكير الاستعماري بسبب الوضع حول مخيم الركبان للاجئين، وجاء في بيان لمقر التنسيق المشترك بين الوزارات في البلدين أي سوريا وروسيا أن واشنطن لا تهتم بالكارثة الإنسانية والتي تسببت بها في المخيم، وهي تحاول نقل المسؤولية على روسيا وسوريا. ومن المفيد للولايات المتحدة الاحتفاظ بمخيم النازحين أكثر قدر ممكن من الوقت في التنف من أجل تبرير وجودهم غير القانوني في جنوب الجمهورية السورية.
وذكر البيان أن الأمم المتحدة تتحدث عن وجود العبودة الغذائية في المخيم والزواج المبكر والانتهاكات الجنسية والسرقة والعنف والجوع والمرض وضعف الصرف الصحي والنقص الحاد في مياه الشرب، وأنه من أجل الخروج من المخيم لا زال يتوجب دفع $300 وهو ما لا يستطيع القيام به أي أحد من القاتلين.
طبعا يشدد البيان الروسي السوري على أنه يتم تأكيد العديد من الحقائق من خلال صور الأقمار الصناعية والتي تبين بشكل واضح على مدى محيط مخيم الركبان الحواجز الأمنية والجدران القوية ونقاط تفتيش مجهزة بشكل خاص. هذه التجهيزات تشبه مزرعة المواشي، وهذا تماما يجسد روح التفكير الاستعماري للأمريكيين. عماد، أيضا يذكرني هذا المخيم في طبعا المعسكرات التي تقيمها الولايات المتحدة الأمريكية والسجون في دول طبعا عديدة، وتحتفظ بطبعا السجناء وتهينهم يعني طرق غير إنسانية.
وتناشد روسيا وسوريا فيما يتعلق بالوضع الحالي المجتمع الدولي في بدء مناقشة مشاكل المخيم في جميع المحافل الدولية والمحلية.
من جانبه اعتبر منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا بانوس مومسيس أن مخيم الركبان للاجئين في سوريا لا يمكن أن يكون حلا دائما، بل من الضروري تهيئة الظروف لتفكيكه وتأمين مغادرة اللاجئين له.
وحول ما يحصل في مخيم الركبان وتصريحات المنسق الإقليمي للأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية وما يحصل أيضا في منطقة الباجوز، حيث تتحدث الولايات المتحدة عن معركة مع تنظيم داعش ولكن دون أن نرى قتلى للإرهابيين، يقول المحلل السياسي كمال جفا.
تصريحات المنسق الإقليمي للأمم المتحدة بشأن الأزمة في سوريا يعني هي تصريحات إيجابية، لأول مرة نسمع هكذا تصريحات، وهي تتعلق بمخيم الركبان والتأكيد على أنه يجب تفكيك هذا المخيم ولا يمكن أن يكون حل دائما ومن الضروري تهيئة الظروف لتفكيكه. إذن هل هذه تصريحات منه بشكل مباشر أم توجيهات من الإدارة الأمريكية التي هي التي تعرقل الحل حتى الآن؟ معظم من يقيمون في مخيم الركبان من الأطفال والنساء، أولادهم ويعني وأزواجهم يقاتلون في قاعة التنف، إذن لا يمكن تفكيك هذا المخيم إلا إيجاد حل لقاعدة التنف التي يقاتل فيها عدة آلاف، حوالي 5,000 أو 6,000، العدد غير دقيق حتى الآن، لا أحد يعرف عدد هؤلاء المقاتلين الذين انضموا إلى القاعدة بعد أيضا ترحيل عدد كبير مقاتلين درعا ومحيط درعا وريف السويداء، وأيضا بعد هروب مجموعات من داعش يعني من في تلال الصفا. إذا اليوم نحن أمام معضلة إنسانية أيضا مترابطة مع عمل مع ما يسمى يعني حلقة عسكرية تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي سيطرتها على هؤلاء المقاتلين والذين تبتز فيهم الحكومة السورية. إذن التصريحات الأممية هي جيدة وإيجابية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتحكم في هذا الموضوع، موضوع تفكيك المخيم أو تفكيك حتى قاعدة التنف، وأعتقد أن الموضوعين مترابطين. الموضوع الآخر اليوم ما نشاهده يعني من تمثيلية في الباغوث هي حقيقة هو عملية إخراج هوليودي لفيلم أمريكي طويل وممجود اعتاد العالم عليه. لاحظنا أن المساحة لا تتعدى 1.5 كيلومتر، أي طائرة استطلاع تستطيع أن ترصد وبدقة المقاتلين. تسربت عدة فيديوهات حول حرية الحركة لهؤلاء المقاتلين فوق المخيم، يعني تستطيع حوامة واحدة أباتشي أن تصطاد هؤلاء مثل العصافير، مثل الصيور، مثل صيد الطيور. طائرة استطلاع وليس أباتشي أيضا تستطيع أن تلاحق هؤلاء، لكنهم يتحركون بحرية. حتى موضوع إطلاق الرصاص أنه تمثيلية أيضا. أين المقابر؟ يعني هذه الغارات الجوية الضخمة جدا التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية أو القصف المدفع على الباغوز، أين هم الضحايا؟ يجب أن يكون هناك ضحايا بعشرات الآلاف. اليوم نحن العدد وصل 58 ألف ما بين المقاتلين وعائلاتهم خرجوا من الباغوث.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
يذكر أن مخيم الركبان الذي يقيم فيه وفقا للأمم المتحدة أكثر من 50 ألف لاجئ تم إنشاؤه عام 2014 في المنطقة الحدودية مع الأردن من الجهة السورية للاجئين السوريين على طول 7 كيلومترات بين سوريا والأردن.
وكان رئيسا مقري التنسيق الروسي ميخائيل ميزنتسف والسوري حسين مخلوف أعلن أن واشنطن تحاول تحميل موسكو ودمشق مسؤولية الكارثة الإنسانية في مخيم الركبان.
وأضاف البيان أن المسلحين لا يزالون يحتجزون بالقوة المدنيين السوريين الأبرياء بمن فيهم المسنون والنساء والأطفال.
ونبقى في الشأن السوري، حيث أن الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جبهة النصرة يستهدفون مواقع الجيش السوري والمدنيين في كل من حلب وحما وريفيهما بالصواريخ والقذائف، ويوقعون قتلى في صفوف المدنيين ضاربين بعرض الحائط بما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي.
طبعا عماد، لا زالت الأمم المتحدة والدول الغربية تغمض عيونها وتغلق آذانها عما تفعله الجماعات الإرهابية في ريف إدلب من استهداف للمدنيين والمدن والبلدات. وقد أعلنت الأمم المتحدة أنها تأمل في الحفاظ على الاستقرار في إدلب مع بداية الربيع، وتعتقد أن الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا العام الماضي جعل من الممكن تجنب وقوع كارثة.
وقال منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأمم المتحدة للأزمة السورية في بروكسل، حيث وصل للمشاركة في المؤتمر الدولي الثالث للمانحين حول سوريا، يسعدنا حقا أن نرى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها العام الماضي بين روسيا وتركيا بشأن إدلب. نرحب بهذه المبادرة السياسية لأنها تجنبت أو تجنب وقوع كارثة.
وحول تصريحات منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأمم المتحدة وما يجري من خروقات واعتداءات من قبل الجماعات الإرهابية على المدن والبلدات ومواقع الجيش السوري، يقول المحلل السياسي كمال جفا:
الآن الأمور أعتقد أنها وصلت إلى طريق مسدود فيما يتعلق باتفاق سوتشي. هناك تصريحات إيجابية يعني كان أممية أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالشكل الإنساني يعني بعدم شن عملية عسكرية. أيضا هناك ابتزاز تركي للدول الأوروبية بأنه سيفتح حدوده أمام اللاجئين السوريين لمنع الجيش السوري من شن أي عملية عسكرية أو تطبيق ما اتفق عليه خلال سوتشي بسحب الفصائل المسلحة، وخاصة أصبحت كلها إرهابية وهي تنظيمات جهادية عالمية تسيطر على كامل منطقة خفض التصعيد أي ما يسمى المناطق التي اتفق عليه منطقة المنطقة المعزولة كما سميت عند انتهاء قمة سوتشي الأخيرة. أعتقد أن هذا الفشل سيؤدي إلى اضطرار الجيش السوري لبدأ عمليات عسكرية محدودة مع حلفاء قد تشارك فيها روسيا قد لا تشارك، لوقف ما يسمى الاعتداءات المتكررة التي تقوم فيها بعض الفصائل ما يسمى جبهة أنصار الدين وحلف نصرة الإسلام وحلفائهم من التيار القاعدي المتشدد على قوات الجيش العربي السوري في شمال حما، وأيضا على المناطق الآمنة والبنية التحتية كما لاحظنا خلال الأيام الماضية استهداف مصياف ومشفى مصياف والمحطة الحرارية وبعض الأماكن الحيوية الخدمية ومحطات المياه في ريف حماة الشمالي. لا يمكن هذا الوضع أن يستمر إلى ما لا نهاية. أيضا امتدت اعتداءات المجموعات المسلحة على كامل قطاع حلب الغربي حتى على ريف حلب الجنوبي منطقة مطار أبو الظهور والعيس. إذن هناك تمادي لهذه المجموعات بسبب الدعم التركي وعدم لجمها وعدم إجباري على الانسحاب من المنطقة. هناك تمادي في الاعتداءات على قوات الجيش العربي السوري، يوميا هناك شهداء من المدنيين والعسكريين، مما أعتقد أنه سيجبر الدولة السورية بغض النظر عن التزاماتها في بعض الأحيان، لأنه الدفاع عن أمن وأمان المواطنين السوريين سيجبرها على البدء بعمليات عسكرية أو عمليات استنزاف لهذه المجموعات، وهذا ما يتم عبر القصف السوري أو دخول الطيران العربي السوري للجيش السوري على ملاحقة الأهداف التي تنطلق منها راجمات الصواريخ أو مراكز السيطرة والتحكم التي سمعنا أن الجيش استهدفها خلال الأيام الماضية.
استمعنا إلى المحلل السياسي الدكتور كمال جفا والذي حدثنا عما يحصل في إدلب وريف حماة والاعتداءات التي تنفذها الجماعات الإرهابية على المدنيين والمدن والبلدات السورية.
نعم عماد، ويبقى السؤال الأهم، إلى متى ستبقى الجماعات الإرهابية تصول وتجول في ريفي إدلب وحماة مع صمت دولي وأممي يحمي هذه التنظيمات الإرهابية تحت ذريعة حماية المدنيين؟
وننتقل مستمعينا الكرام إلى الموضوع التالي وهو يخص الشرق الأوسط والسلاح، يعني ننتقل إلى موضوع وهو يخص تجارة الأسلحة وتكديسها في مخازن الشرق الأوسط والتي لا تأتي إلا بالموت والدمار لشعوب هذه المنطقة المتعبة من الحروب والتي هي بأمس الحاجة للغذاء والأمن والأمان وليس للأسلحة والحروب. وهنا نتساءل نزار، لماذا يكدسون هذه الأسلحة وفي ظل انعدام يعني التنمية في هذه البلدان؟ يعني
نعم عماد، أنا أريد أن أتحدث عن رأيي الخاص بصراحة، ولو يعني تجاوزنا الموضوع الحلقة. أريد أن أقول أن هذه الأسلحة هي تصب في صالح تجار الأسلحة في طبعا الولايات المتحدة الأمريكية أولا وفي بعض الدول الغربية ثانيا، فالشعوب المنطقة لا تحتاج إلى أسلحة، تحتاج إلى أمن، إلى أمان، إلى غذاء، إلى تطور. فأعتقد هناك من يريد أن تبقى الفوضى وتبقى الحروب في هذه المنطقة. كشف معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن الدول العربية استأثرت على نحو 35% من إجمالي مبيعات السلاح خلال عامي 2014 إلى عام 2018، إذ زادت مبيعات الأسلحة خلال هذه الفترة بنسبة 7.8% مقارنة بعام 2009 إلى عام 2013.
وقالت دراسة صادرة عن معهد ستوكهولم سيبري إن السعودية جاءت كأكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة بين 2014 و 2018، إذ استوردت أسلحة ومعدات عسكرية خلال الفترة المذكورة بنسبة 12% من إجمالي الأسلحة المصدرة للعالم أجمع.
تليها في المرتبة الثانية الهند بمشتريات بلغت نسبتها 9.5% خلال تلك الفترة نفسها، وفي المرتبة الثالثة العراق ومصر بنسبة 5.1%، ومن ثم جاءت الجزائر في المرتبة الخامسة بمشتريات نسبتها 4.4%.
كذلك أشارت الدراسة إلى أن تدفق الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط ارتفع خلال أعوام 2014 و 2018 بنسبة 87%، فيما شهدت مناطق أخرى في العالم تراجعا. يأتي ذلك نتيجة الصراعات والنزاعات التي تشهدها دول عدة في منطقة الشرق الأوسط.
وعن زيادة واردات الأسلحة إلى العراق، وعلى الرغم من القضاء على تنظيم داعش، يقول لإذاعتنا الخبير العسكري والاستراتيجي جاسم حنون:
العراق لا يزال لم يصل إلى حالة الاستقرار الأمني ونجح عسكريا بلا شك على القضاء على تنظيم داعش حقيقة، لكنه لم يستطع أن يفرض السيطرة بشكل مطلق عليه ولم يصل إلى حالة الاستتباب الأمني، وهنا يكون هو المنسيس الحالة الاستتباب بعض الأسلحة وكذلك أيضا المعدات والآليات والأجهزة التي تمكنها السيطرة على هذا التنظيم بشكل كامل. العراق كان يعتمد على روسيا ودول بعض الدول الأوروبية على التسليح، وكانت العقيدة والتدريب وأغلب القطاعات العسكرية هي كانت متمرسة على هذه الأسلحة، وأيضا كانت لديها خبرات كبيرة جدا بكيفية إدامتها واستخدامها وأيضا تدريب الأجيال اللاحقة من بعدها. لكن بعد احتلال العراق في عام 2003 عندما حل الجيش العراقي ودمرت كل الترسانة العسكرية العراقية من قبل القوات الأمريكية، أنا باعتقادي تغيرت بشكل مطلق وبدأ يكون المصدر الأساسي هو من السلاح الأمريكي الذي لا يفقه فيه شيئا المقاتل العراقي والقيادات العسكرية التي بالحقيقة هي بدأت تطلب الخبرات وكذلك أيضا التدريب المستمر، وهذا ما منح القوات الأمريكية الشرعية المطالبة بالبقاء في العراق لفترات طويلة من أجل التدريب والتسليح والصيانة والإدامة والتجهيز وكل ما يتعلق بهذا الأمر. طبعا هذا واحد من السيطرة على القطاعات العسكرية في أي بلد، أنما تغير العقيدة من وإلى ما نتكلم لك منذ عام 1921 ولحد عام 2003 كانت العقيدة العراقية يعني تعتمد على روسيا والدول الآسيوية وبعض الدول الأوروبية، عندما تتغير بشكل مطلق على الارتقال يحصل أرباط في المعدات وكذلك أيضا في العناصر الذين كانوا يبقون كثير بإدامة في هذه الأسلحة.
استمعنا إلى الخبير العسكري والاستراتيجي جاسم حنون الذي حدثنا عن أسباب ازدياد واردات الأسلحة إلى العراق والشرق الأوسط.
طبعا كل ما نتمناه أن تتقلص يعني واردات الأسلحة إلى الشرق الأوسط وتزيد التنمية الاجتماعية الاقتصادية والعلمية والغذائية أيضا. عماد، دعنا ننتقل إلى موضوع آخر، ما رأيك لو انقطع الإنترنت عنك لمدة شهر؟
بالطبع يعني الانترنت أصبح حاجة ماسة لي ولكل يعني البشر في هذا الكون، لأن الانترنت جعل العالم قرية صغيرة. نعم. جعلها قريبة من بعضها البعض، يعني هو اختراع العصر كما يقال.
إذن موضوع هل الآن يعني المادة بعد 30 عاما على انطلاقها مخترع الوايب يعيد النظر في أفكارهم. كشف العالم البريطاني السير تيم بيرنرز لي مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية عن مشاكل كثيرة يعاني منها المستخدمون رغم الفائدة الكبيرة التي تسبب فيها اختراعه.
وفي خطاب جديد نشره تيم على الموقع الرسمي لشركة ويب فونديشن قال تيم إن شبكة الإنترنت تواجه الآن الكثير من المشاكل، حيث يعاني المستخدمون من المضايقات عبر الإنترنت والاختراقات التي ترعاها الدول والانتشار الفيروسي للأخبار المزيفة وغيرها من السلوكيات الإجرامية. وهنا يعني له حسنات وله سيئات الإنترنت، وليس فقط يعني حسنات فقط.
طبعا كل اختراع ربما له حسنات وله سيئات حسب الاستخدام طبعا بكل تأكيد. فبعد اختراع الانترنت بدأ الضيوف يدخلون إلى بيوتنا بدون أن ندري. وتابع تيم في الذكرى 30 على اختراعه الذي غير شكل العالم وحوله إلى قرية قصيرة. صحيح الشبكة خلقت فرصة للكثيرين وأعطت الفئات المهمشة صوتا وجعلت حياتنا اليومية أكثر سهولة، لكنها أيضا سهلت ارتكاب جميع أنواع الجرائم.
وأوضح بأن الشبكة خلقت فرصة للمحتلين وأعطت صوتا لمن ينشرون الكراهية، وأصبحت موطنا للانتهاكات السياسية وخطاب الكراهية. وأشار تيم في خطابه إلى أن اختراع الشبكة العنكبوتية العالمية غير رؤية العالم حول نظام إدارة المعلومات، لأن نصف سكان العالم دخلوا الإنترنت خلال 3 عقود فقط.
ولفت إلى أنه يتفهم المخاوف من أن شبكة الإنترنت لم تعد قوة من أجل الخير، وأن الكفاح من أجل الوايب هو أحد أهم قضايا عصرنا. ويأمل بيم في تحسين قدرة البشرية أو البشر والأنظمة، وقال بالنظر إلى مدى تغير الوايب خلال 30 عاما الماضية سوف يكون الافتراض القائم على أن شبكة الإنترنت كما نعرفها لا يمكن تغييرها للأفضل خلال 30 عاما القادمة محض خيال.
وقال إذا تخلينا الآن عن بناء شبكة أفضل فإن ذلك لا يعني أن شبكة الويب خذلتنا، بل نحن من خذلنا شبكة الويب. وطالب الحكومات بترجمة القوانين واللوائح الخاصة بالعصر الرقمي، ويجب عليهم ضمان بقاء الأسواق قادرة على المنافسة والابتكار والانفتاح.
وأضاف في خطابه: يتعين على الشركات فعل المزيد لضمان السعي لتحقيق الأرباح خلال فترة قصيرة لا يتم على حساب حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو الحقائق العلمية أو السلامة العامة. على كل حال عماد، أريد أن أذكر بأنه هناك يوم واحد في السنة بدون إنترنت أو عيد بدون إنترنت، يعني نرتاح تماما من الإنترنت ومن الموبايل. ما رأيك بهذا؟
طبعا، وهذا شيء ضروري، ومن الضروري أن يكون يعني بعض الأيام يعني الاستراحة من الإنترنت ومن التليفون وكل هذه
والاستراحة الأجهزة. مع الطبيعة بكل تأكيد ضرورية لنا ولطبعا شخصيتنا ول يعني دماغنا
ولأعصابنا أيضا، خصوصا يعني في هذا العصر. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر ننهي حلقة اليوم من البرنامج. كان معكم فيها
نزار بوش
وعماد الطفيلي، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.
لابد من شكر المخرجة لينا كندكجي. دمتم بخير.